بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف الرابع في المعادن الظاهرة. يقول بالنسبة إلى المعادن الظاهرة هي التي على وجه الأرض تظهر، وفي معادن باطنة هذه تستخرج بالعمل. يقول وهي المعادن الظاهرة التي لا تفتقر إلى إظهار، في الجواهر مو هكذا، الطرف الرابع في المعادن. والظاهرة أو الظاهرة منها وهي التي لا تفتقر إلى إظهار. وبعدين يقول والمعادن الباطنة قبل الأخير بستة أسطر، أما هنا جعل العنوان المعادن الظاهرة. فالطرف الرابع في المعادن الظاهرة منها وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، لا تحتاج إلى إظهار، بل هي ظاهرة على وجه الأرض كالملح والنفط والقار، هذه تكون موجودة على وجه الأرض وتؤخذ. لا تملك بالإحياء. لو أن شخص وجاء إلى مكان فيه هذه المعادن وأحيا ذلك المكان، وهذه موجودة المعادن قبل أن يحيي هذا المكان، لا يملك هذه المعادن ولا يختص بها المحجر، مو الحجر، المحجر. يعني لو واحد جاء وحجر هذا المكان الذي فيه المعادن، حوطه بسياج، هل يملكه؟ لا. وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد. لو أن السلطان أراد أن يقطع إنسان معادن موجودة، يقول هذه لك، أو مياه، نهر مثلا، نهر موجود، يقول لشخص هذا لك. يعني عموما شريعة أو نهر أو حتى لا، إذا بئر مو مملوك يعني للناس، يعني شيء عام. قال هذا فيه تردد. أما وجه الجواز لعموم ولايته وتصرفه وإناقة المصلحة برأيه، إذا الإمام وجد أن هذا فيه مصلحة مثلا، هذا الوجه، وجه الجواز. وجه عدم الجواز أن الناس فيه شرع سواء، وأن مورد الإقطاع الموات، قال وكذا في اختصاص المقطع بها. يعني هل الذي أقطع بهذه، لو أن شخص أقطع بهذه المعادن هل يختص بها أو لا يختص؟ يقول فيه تردد، نفس التردد السابق. هكذا في بعض الروايات. يعني ورد في بعض الروايات أن ماء الفرات جعله الله مهر للزهراء، والله هو مالك الأرض، تصرف المالك هذا. أباحته لشيعتها ولمحبيها. لا، أي وارد هكذا في الرواية. على كل حال، قال: ومن سبق إليها، من سبق إلى هذه المعادن الظاهرة، ملح على الأرض، وأنا سبقت إليه فله أخذ حاجته. المراد أخذ حاجته يعني مو مقدار الذي يحتاج إليه لطعامه، لا، الحاجة حتى لو للبيع، يعني فله أخذ ما يريد للغاية التي هي التي يريدها. يعني مثلا لو أن إنسان أخذ هذا الملح وألقاه في البحر، أو يأخذه لكي يلقيه في البحر، لا يجوز، لأن الإلقاء في البحر محاجة. لكن لو أخذه للبيع، أخذه للبيع، أخذه لحاجة، ما في معنى. ولو تسابق اثنان إلى هذا الملح أو هذا المعدن الظاهر، فالسابق أولى، لأن كما قلنا الناس شرع سواء فيه، فمن سبق إليه أولى به. ولو توافيا، يعني اثنينهم جاءوا في آن واحد، ما في واحد سبق الثاني، وأمكن أن يأخذ كل منهما بغيته، ملح كثير جدا، هذا سيأخذ ما يريد وذاك كذلك، فلا بحث، لأنه ما في نزاع. وإلا لو كان لا هو قليل وهذا يريده وذاك يريده، أقرع بينهما مع التعاسر. إذا تعاسر وما في واحد من الاثنين يتنازل لأخي أو يتصالح معه أو يتفق معه، القرعة بينهما. وقيل يقسم، بما أنه جاء في آن واحد فهما مشتركان فيه، فيقسم بينهما وهو حسن. ومن فقهائنا، وهو المفيد وسلار الديلمي عليهما الرحمة، وحكي عن الكليني والشيخ وعلي بن إبراهيم القمي، ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام، يقول أنها ملك للإمام عليه السلام، المعادن مطلقة الظاهرة والباطنة. فهي عنده من الأنفال، الأنفال هي التي هي مختصة بالإمام عليه السلام، كل ما هو مختص بالإمام يطلق عليه الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن، المعادن الظاهرة والباطنة لا تملك طبعا إلا بإذن الإمام عليه السلام، لأنها ملك له. ولو صح تملكها بالإحياء، يعني سيأتي أنه لو أن شخصا أحيا أرضا، إذا أحيا هذه الأرض ملكها ويملك ما فيها من المعادن، يملك ما فيها من المعادن، هذا إذا لم نقل أنها مختصة بالإمام. أما إذا قلنا أنها مختصة بالإمام حتى لو هذا ملك هذه الأرض بالإحياء، لابد أن يأذن الإمام في أخذ المعادن التي فيها، لأن الأرض شيء والمعدن شيء آخر. ولو صح تملكها تملك هذه الأرض بالإحياء لزم من قوله، من قول بعض الفقهاء هؤلاء الذين ذكرناهم، اشتراط إذن الإمام في تملك هذه المعادن. وكل ذلك لم يثبت، لم يثبت أن المعادن من الأنفال، وأنه لابد في أخذ معادن الأرض المحياة من إذن الإمام عليه السلام. ولو كان إلى جانب المملحة، يعني المكان الذي فيه الملح، لو كان بجانبها أرض موات، هذه الأرض الموات التي بجانب المملحة الآن ما فيه ملح، لكن إذا حفر فيها بئرا أو إذا حفر فيها بئر وسيق إليها الماء صار هذا الماء ملحا، صح تملكها بالإحياء. هذه أرض موات وليس فيها معادن وليس فيها ملح فتتملك. نعم الملح سيخرج فيها بعد ذلك إذا أجري فيها الماء، واختص بها المحجر الذي حجرها يختص بها، فإذا أحياها ملكها ويملك ما فيها من المعادن. ولو أقطعها الإمام، أقطع الإمام هذه الأرض التي الآن ما فيه ملح، لكن لو أجري عليها الماء صار فيها ملح، صح. هذا بالنسبة إلى المعادن الظاهرة. والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر على وجه الأرض إلا بالعمل، بعمل من الأعمال، بحفر أو غير ذلك، كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالإحياء. إذا شخص أحيا أرضا ووجد فيها ذهبا فيملكه. طبعا بالنسبة إلى النفط، إذا كان النفط موجود في باطنها ويستخرج فيملكه تبعا لملك الأرض، ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك. يعني هذه الأرض التي فيها المعادن يجوز للإمام أن يقطعها لشخص قبل أن يتملكها أي إنسان بالإحياء. وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها. يعني الآن بالنسبة إلى هذه الأرض التي فيها الذهب مثلا، فيها النفط يعني البترول مثلا، فكيف يحيي هذه الأرض؟ لو أنه جاء بالآلات وحفر ووصل إليها، وصل إلى النفط أحيا هذه الأرض، أو وصل إلى الذهب إذن أحيا هذه الأرض، لأن الإحياء كما قلنا إخراج الأرض إلى مرحلة الانتفاع بها، وهذا الآن بهذا العمل ينتفع بها. يقول: ولو حجرها، تحجير هذه الأرض بأي كيفية؟ قال: وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، لا يبلغ به الحصول على هذه المعادن، أي عمل غير ذلك يعد تحجير. يعني لو أنه جاء بالآلات وجعلها في هذه الأرض، آلات الحفر، آلات والمكائن وعدة وغير ذلك، فهذا يعد تحجير، يقال أنه تحجير، لأنه ما بلغ بهذا العمل، ما بلغ إلى هذه المعادن. لو حجرها كان أحق بها ولم يملكها إلا بإحيائها. ولو أهمل، يعني جاء بالمكائن والآلات وجعلها ولم يعمل شيء، أجبر على إتمام العمل، الحفر، تنقيب، أو رفع يده عنها، ولو ذكر عذرا، يعني لو ذكر عذر هو الذي يسبب التأخير. مثلا قال أنا أنتظر الخبير، مثلا الخبير الأمريكي مثلا يجي حتى أعلم فوين أنقب، فوين أحفر، في هذا المكان أو في ذاك أو كذا، ما يمكن أنه نحفر بس. أنظره السلطان، يعني أمهله بقدر زواله، يعني بالقدر الذي ممكن هذا الخبير يأتي، يعني مدة كافية لمجيء هذا الخبير. ثم ألزمه أحد الأمرين، إما أنه ينقب يعمل يتم العمل، أو يرفع يده عنها. فرع: لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن، ملكه ملك المعدن كما قلنا تبعا لملكية الأرض، لأن المعدن من أجزائها، المعدن جزء منها وهو ملك الأرض فيملك أجزائها. إلى هنا انتهى الفرق. فإذا هو تكلم في المعادن، ذكر الظاهرة، ذكر الباطنة، وأما الماء. فمن حفر بئرا في ملكه، أرض أنا أملكها وحفرت بئرا، أو في أرض مباح، أرض مباحة ليست لأحد، لتملكه، يعني حفر البئر مو للانتفاع به مدة ثم يتركه، لحتى يتملكه، فقد اختص بها، اختص بهذه البئر كالمحجر الذي يحجر مكانا فيختص بذلك المكان. يعني بمعنى آخر ما قال ملك البئر، قال من حفر اختص بها. لو أنني حفرت لكن ما وصلت إلى الماء، هذا الحفر بمثابة التحجير، أنا أولى بها بعد. أنا الآن حفرت إلى مثلا 20 قدم وما خرج الماء، في اليوم التالي ما جيت إلا واحد جاء ويكمل الحفر، لا، لا يحق له ذلك، أنا أولى بها، لأن عملي هذا كالتحجير. فإذا بلغ الماء إذن أحياها، بلوغ الماء إحياء، الحفر مثل التحجير، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء، ولم يجوز لغيره التخطي إليه والدخول في هذا المكان، لأنه صار الآن مكان مملوك. ولو أخذه منه، لو أن شخصا أخذ هذا المكان من هذا الذي حفر البئر أعاده إليه، لأن هذا يعد غصب، بعد أن حفر البئر وخرج الماء يجوز له أن يبيع الماء؟ نعم، ويجوز بيعه، يعني بيع الماء كيلا ووزنا، كيل يعني سعة معينة، مثل الآن هذه مثلا البراميل أو الأغراش مثلا البلاستيكية، يعني يعد كيل، أو وزن، وزن مثلا هذا كذا لتر، القالون هذا يعني كيل مثلا، يعد بمثابة الكيل لأن حجم معين. ولا يجوز بيعه أجمع. الآن مثلا أنا أقول لك هذا، شوف الماء الموجود الآن في البئر أبيعك إياه، هذا يقول ما يجوز لتعذر تسليمه، لأنه ما يمكن أن أسلمك فقط هذا الماء الذي الآن موجود لاختلاطه بما يستخلف أو يستخلف، يستخلف الماء الأول يعني يأتي بعده، لأن هذا ماء ينبع فأنا كلما نزحت منه شيء خرج ماء، فهذا الماء الذي خرج اختلط بالماء الأول الذي أنا أردت أن أبيعه، ولو حفرها لا للتملك. شرط في المبيع لابد أنه أتمكن من تسليم المبيع، ما يجوز بيع الدابة الشاردة أو العبد الآبق إلا بضميمة شيء معه. يقول ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع، يعني جاءت شركة في مكان وحفرت لها بئر لأن عندها بعض أعمال هناك، أعمال تنقيب مثلا أو شيء، هذه الأعمال لمدة معينة ثم بعد الشركة ستغادر هذا المكان، فحفرت البئر للانتفاع به هذه المدة لا لكي تتملكه. ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها، ما دام مقيم هنا هو أولى بها من غيره. وقيل يجب بذل الفاضل من مائها عن حاجته، لأن هذا الماء لا يملكه، فلأنه ما قصد تملك البئر فلا يملك الماء، فلا يجوز له أن يمنع غيره مما يفضل عن حاجته، لأنه هو يأخذ حاجته، ما زاد يحق لغيره أن يأخذ منه. وهذا القول أيضا ذكر صاحب الجواهر أنه لم يتحقق من هو هذا القائل. وكذا قيل في ماء العين والنهر، الكلام هو الكلام، لو أن شخصا حفر عين أو حفر نهر فإن قصد التملك ملكه، إن لم يقصد فهو أولى وأحق به من غيره. ولو قيل لا يجب يعني لا يجب بذل الزائد مطلقا قصد التملك أو لم يقصد التملك كان حسنا. الذي يظهر من الجواهر أنه جعل وقيل يجب بذل يجب عليه بذل الفاضل، يعني كأنما راجع إلى الجميع حتى لو قصد التملك. يقول لا، ولو قيل لا يجب كان حسنا في الجميع، نعم، لأن هذا يعد بمثابة المال الذي له، والناس مسلطون على أموالهم. وإذا فارق، لو أنه ترك هذا البئر فارقه، فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع، ما قال ملكه، من سبق إليه ملكه فهو أحق بالانتفاع منه، لأن هذه من الأمور العامة المشتركة بين الناس التي من سبق إليها كان أحق بها من غيرها. وأما مياه العيون والآبار والغيوث، يعني الأمطار التي تتجمع في مكان فالناس فيها سواء، ومن اغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه، المصنع مر علينا هذه الكلمة معناها، وهو الذي يجمع فيه الماء، كل شيء يجمع فيه الماء كالحوض مثلا هذا يسمى مصنع. يقول لو أنه جمع هذا الماء وحازه فقد ملكه، لأن هذه الأمور العامة، من حاز وسبق غيره إلى شيء منها ملكها. وهنا مسائل: الأولى، ما يقبضه النهر، مكتوب ما يفيضه، هذا خطأ. ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح. يعني لو أن أنا عندي نهر أملكه، بعد لا يجوز لأحد أن يأخذ من مائه إلا بإذني. لو أنه ماء مباح مثل مياه الغيوث جاءت في هذا النهر، قال الشيخ رحمه الله: لا يملكه الحافر، الذي حفر النهر لا يملكه، لأن أساس الماء هو مباح للجميع، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة. إذا جرى سيل جاء في أرضي، هذا الماء أنا ما حزته، ما نويت أن أتملكه، فلا أختص به، بل الحافر أولى بمائه، أولى بهذا الماء الذي جاء في ملكه، أولى من غيره، لأن يده الآن عليه. فإذا كان فيه جماعة، يعني فإذا كان مشترك في هذا المكان، جماعة يملكون هذا النهر، فإن وسعهم يكفي للجميع، أو لا يسعهم لكنهم تراضوا فيه فلا بأس، وإن تعاسروا تنازعوا واختلفوا قسم بينهم على سعة الضياع. يعني هذا نهر، نهر لي مجموعة من المزارعين، ويمر مثلا في وسط عدة مزارع، الآن صار فيه ماء ولا يكفي كل المزارع، وهؤلاء مشتركون في هذا النهر، كيف يوزع؟ قال: قسم بينهم على سعة الضياع، كل واحد الضيعة له التي له، المزرعة التي له كم مساحتها؟ فلو كان شخص مثلا مساحتها 1000 والثاني مساحتها 2000، فالذي له مساحتها 2000 ضعف المزرعة التي مساحتها 1000، يأخذ الضعف من الماء. ولو قيل يقسم على قدر أنصبائهم من النهر، يعني النهر لكل واحد منهم ما هو نصيبه، ما هو، فلو أن شخصا له من النهر 2/3 والشخص الثاني له 1/3، فالذي له 1/3 يأخذ 1/3 الماء، والذي له 1/3 يأخذ 1/3 الماء، وهكذا. لو قيل هكذا كان حسنا. نعم. على نسبة عمل؟ لا، مو على نسبة العمل، كان قال على قدر النصيب الذي لكل واحد منهم من النهر. نعم. المسألة الثانية: إذا استجد جماعة نهرا، جماعة حفروا نهرا من أجل أن يتملكوه، فبالحفر أثناء ما هم يحفرون يصيرون أولى به، كما مر علينا في البئر. فإذا وصلوا منتزع الماء، يعني المكان الذي ينتزع وينبع منه الماء، ملكوه، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله. يعني الآن واحد بذل في من نفقات، بذل 1000، واحد ثاني بذل 2000، فنصيب الذي بذل 2000 ضعف نصيب الذي بذل 1000 من ماء هذا النهر، المسألة الثالثة، إذا لم يثن نهر المباح، نهر مباح لكل الناس، أو سيل الوادي، يعني أمطار تجمعت في الوادي، هذا لم يفي بسقي ما عليه دفعة، يعني بسقي البساتين التي على النهر، على حافتي النهر أو على جانبي الوادي، لا يفي بسقيها دفعة، يعني كلها في آن واحد يمر الماء بحيث هذا يأخذ لبستانه وذاك يأخذ في آن واحد، لا يفي. ماذا يصنع إذا كان نهر مباح؟ بدأ بالأول كالأول. من هو الأول؟ يعني الذي هو قريب من المنبع، هو الذي يسقي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. فلا حق للبعيد إلا بعد أن يأخذ القريب حقه من الماء. بدأ بالأول وهو الذي يلي فوهته، الذي هو قريب من فوهة ومنبع النهر، فأطلق إليه يعني فهذا الأول يطلق الماء إلى بستانه وزرعه، للزرع إلى الشراك. يعني إذا كان زرع يخلي الماء مرتفع إلى مقدار شراك النعل، لو واحد واقف مقدار شراك النعل، يعني بحيث أنه لو هو واقف بجانب الزرع الماء يأتي يرتفع إلى أن يصل إلى شراك النعل، بس إلى هذا المقدار. هذا إذا كان زرع. والشجر إلى القدم، يعني يغمر القدم بكاملها، والنخل إلى الساق. لكن في الجواهر يذكر يعني هذا إلى الساق ما فيه وضوح، يعني إلى أول الساق أو منتصف الساق أو آخر الساق، ثم يرسل إلى ما دونه، يعني يرسل هذا الماء إلى الذي بعده، الذي بعده، وهكذا. ولا يجب إرساله قبل ذلك، لا يجب إرسال الماء إلى البعيد الذي بعد الأول قبل الأول، لا، ولو أدى إلى تلف الأخير، حتى لو الأخير بعد ما يجي له ماء، إذن لا حق له أساسا، الحق لمن هو أقرب إلى المنبع. المسألة الرابعة، لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي، يعني هذا الوادي أساسا في مزارع موجودة وما يكفي للجميع، جو أحد بعده أحيا أرض ميتة لم يشارك السابقين، بما أنه ما يكفي للجميع لا يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفاءتهم، إذا هم استكفوا بعد ذلك يعطى، وإلا قبل أن يستكفوا لا يعطى شيء. هذا الذي الآن هو استجد في إحياء الأرض الميتة. قال وفيه تردد، الوجه الأول وجه الاستحقاق، لأنه أحيا أرضا بجانب النهر فيستحق من مائه، كغيره من الملاك، الوجه الثاني وجه عدم الاستحقاق، لأنه لا يصح إعطاؤه إلا مع إذن السابقين. لئلا يصير ذريعة إلى منعهم حقهم على طول الأزمنة واشتباه الحال، يعني بعد مدة طويلة. الآن لما هو يصير واحد منهم، هم أولى منه، لعله بعدين هو يطالب إن هذا لي، هذا أساسا لي، فيمنعهم حقهم وهو لا حق له. كتاب اللقطة يقول: الملقوط إما إنسان رضيع مثلا، أو صبي صغير لا نعلم والديه، أو حيوان دابة ضالة. طبعا الإنسان يسمى لقيط، الحيوان يسمى ضالة، أو غيرهما، غير الإنسان وغير الحيوان من الأمتعة والأموال وغير ذلك يسمى لقطة. القسم الأول وهو الإنسان يسمى لقيطا أو ملقوطا أو منبوذا، وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد في الإنسان هذا: في اللقيط، وفي الملتقط، وفي الأحكام المتعلقة بذلك. أما الأول في اللقيط، قال: وهو كل صبي ضائع لا كافل له، لا نعلم من الذي يكفله، من والداه، من وليه. ولا ريب في تعلق الحكم، يعني هذا الحكم الذي نحن نقوله في مسألة اللقيط، هذا إنما هو في اللقيط غير المميز. أما إذا هو مميز ويفهم، يسأل: من أبوك، من أمك، مثلا ما اسمك، من أي بلد أنت، وهكذا. قال: ولا ريب في تعلق هذا الحكم الذي سيأتي، حكم اللقيط، بالتقاط الطفل غير المميز، ولا ريب أيضا في سقوطه في طرف البالغ العاقل. إذا كان بالغ عاقل، تجي تلتقط بالغ عاقل، معقول؟ لا، مو معقول، ما تجري في أحكام، لا هذا تجري في أحكام، عفوا، البالغ العاقل لا تجري في الأحكام، والذي هو غير مميز تجري في الأحكام. نأتي إلى الطفل المميز، هل ممكن أن يكون لقيط أم لا؟ قال: وفي الطفل المميز تردد. وجهاء التردد: وجه عدم جريان الحكم فيه، لأنه مستقل ممتنع، خصوصا إذا كان مراهقا، يعني إذا كان مراهقا يعني مقاربا للبلوغ، فلا يتولى أمره إلا الحاكم. هذا وجه إيش؟ عدم جريان الأحكام فيه. وجه جريان الأحكام: لحاجته إلى التعهد والتربية، وإن كان هو مميز، لكنه هذه أحكام اللقطة من أجل العناية به وصيانته وتربيته. يقول: أشبهه جواز التقاطه لصغره، لأنه صغير، وعجزه عن دفع ضرورته، يعني التكفل بما هو مهم وضروري بالنسبة إليه وسد حاجاته، عاجز هذا الصبي المميز. ولو كان له أب أو جد أو أم أجبر الموجود منهم على أخذه بعد ما يكون لقيط. وكذا لو سبق إليه ملتقط، لو أن شخص التقط فهو يلزم به ثم نبذه فأخذه آخر، نبذ يعني طرح تركه، فأخذه ملتقط آخر، ألزم الملتقط الأول أخذه، مثل اللقطة كما سيأتي، إذا أخذها إنسان هو يكون ملزم بها وإلا يتركها من الأساس. يقول ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى، صبي صغير أو صبية صغيرة، لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه. إذا علم أنه له أب يجب عليه أن يوصله إلى أبيه، جد أم وهكذا. ولو أبق من لا هذا ظل عند يوم وهرب بعد ذلك، أو ضاع من غير تفريط بدون إهمال، لم يضمن هذا اللقيط. ولو كان بتفريط ضمن، نعم مو مملوك هو، عفوا، ولو التقط مملوكا، صحيح، لو التقط مملوكا، لأن هذا المملوك مال للآخرين ذكرا أو أنثى، لزمه حفظه لأنه مال وإيصاله إلى صاحبه يعني إلى مالكه. ولو أبق منه أو ضاع، قلنا من غير ثب، لأنه الآن يصير مؤتمن عليه وليس على الأمين إلا اليمين، يعني ما يضمن، ما في ضمان. ولو كان بتفريط ضمن، لأنه هذا مال محترم فرط فيه فيضمنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولو اختلف في التفريط، يعني الملتقط يقول أنا ما فرطت فيه، صاحبه يقول لأنت أهملته، وما في بينة على كلام صاحبه، فالقول قول الملتقط مع يمين، كما قلنا ليس على الأمين إلا اليمين لأنه مؤتمن عليه، أقسم هناك عليه يمين. ولو أنفق عليه، يعني أنفق على هذا المملوك، باعه في النفقة، لو أنه أنفق مدة وهو ينفق عليه حتى استوفى ثمنه، يبيعه ويستوفي مقدار النفقة من ثمنه، هذا إذا تعذر استيفاؤها، إذا تعذر استيفاء النفقة. أما إذا ممكن أنه يحصل على النفقة من مالكه بعد لا يجوز له بيعه. الثاني في الملتقط إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.